الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللإبراهيمية الدينية شبهات، وأهم الشبهات التي طعن بها المستشرقون والحداثيون العرب في عالمية الرسالة المحمدية ونسخها لكل الشرائع السابقة مما استنطقوا به القرآن المجيد للتأطير للإبراهيمية. جماع هذه الشبهات كالتالي: أن القرآن سوى بين جميع الأديان فيجوز التعبد بأي منها. ومن الشبهات أن القرآن امتدح بعض من أدرك البعثة من أهل الكتاب، وهذا مستلزم لنجاته. ومن شبهات القوم أن من أقام التوراة والإنجيل من أهل الكتاب بعد البعثة ناج عند الله. ومن الشبهات أن تصديق القرآن للتوراة والإنجيل يستلزم عدم نسخه لهما. ومن الشبهات أن وصف التوراة والإنجيل بأن فيهما هدى ونورا وذم ترك التحاكم إليهما يستلزم عدم نسخهما. ومن شبهاتهم أن القرآن نزل بالعربية فهو كتاب خاص بالعرب. ومن شبهاتهم أن رسالة المحمدية خاصة بالعرب لكونه أرسل فيهم. هذه شبهاتهم، ولننظر في هذه الشبهات شبهة شبهة. الشبهة الأولى: أن القرآن سوى بين جميع الأديان فيجوز التعبد بأي منها. وقد زعم دعاة الإبراهيمية أن اليهود والنصارى والصابئة المؤمنين بالله واليوم الآخر ناجون في الآخرة وإن لم يلتزموا بالشريعة المحمدية وتمسكوا بقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعتبر هذه الآية من أكثر الآيات متمسكا عند دعاة الإبراهيمية، فما تجد واحدا من هؤلاء في الأغلب العام إلا وهو يحتج بها ويسوقها كدليل على ما يقرره من ضلالات. وكان أول من استدل بهذه الآية الكريمة المستشرق القبرصي الذي حرر رسالة بولس الأنطاكي ووسعها، وتبعه عليها جزئيا أو كليا من حداثي العرب عبد العزيز جاويش في تفسيره الهداية، وعلي جمعة وعدنان إبراهيم ومحمد شحرور ومحمد حبش وإسلام بحيري وإبراهيم عيسى وغيرهم. تقرير الشبه: هذه أعظم شبهاتهم، والآية الكريمة هي من أكثر الآيات متمسكا عند دعاة الإبراهيمي. تقرير الشبه: وجه الدلالة من الآية عندهم، هذه الآية الكريمة يحتج بها هؤلاء، ما الذي فهموه منها وما وجه الدلالة من الآية عندهم؟ وجه الدلالة عند هؤلاء أن الآية سوت بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة في كونها حكمت على عموم الذين هادوا والنصارى والصابئة الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، حكمت لهم بالنجاة يوم القيامة لمقتضى قوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فزعموا أن الآية الكريمة لم تفرق بين من أدرك البعثة المحمدية من أهل الكتابين ومن لم يدركها، فكل من صدق عليه اسم يهودي أو نصراني أو صابئ فهو ناج عند الله. ذلك أن الذين هادوا والنصارى والصابئين صيغ تفيد العموم، فالذين هادوا عمومها في الاسم الموصول وصلته، وعموم النصارى والصابئين في أل لاستغراقيات الداخلة على الجموع فتفيد العموم. ومن دعاة الإبراهيميات من اشترط بالإضافة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يوجب التزام الشريعة المحمدية. ومنهم من لم يشترط الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، هذه شبهتهم وهذا مستندهم، وهي الآية الكريمة التي احتجوا بها على أن هؤلاء جميعا من أهل النجاة في الآخرة. نقض الشبهة. فليعلم أولا أن هذه الآية إنما سيقت في سورة البقرة كالجملة الاعتراضية في خضم الكلام على ضلالات بني إسرائيل ومخازيه، فاقتضى المقام إنصافا أن ينبه تعالى إلى إيمان بعضهم وحسن ديانته، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى أن قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمقصد من سوق الآيات كان دعوة أهل الكتاب الذين أدركوا البعثة المحمدية دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق. وذكر في طيات هذا المقصد سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسى عليه السلام، فأورد نموذجين من أهل الكتاب: نموذج من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وهم الأسوة الحسنة الذين ينبغي أن يسلك سبيلهم، ونموذج من عادى أنبياء وجحد أحكامه وحرف كتابه وما حاق بهم من النكال الموجب للامتثال عليه. فلا معنى هنا لذكر إيمان أسلافهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يدركوا البعثة المحمدية أصلا، وعليه فقصر دعاة الإبراهيمية على وجه سوء القصد والنية أو على وجه من الغباء والجهل، فقصروا ذلك على هؤلاء يعني بالنجاة في الآخرة. وقصروا دعاة الإبراهيمية لشروط النجاة على من ذكر في منطوق الآية وغير ذي صلة أصلا. ولا يفوتك أنه يجب أن يضاف إلى جملة شروط النجاة المذكورة في منطوق الآية شروط مستقاة من سباق الآية ولحاقها، فإن الشروط في الآية قطعا غير محصورة، فقد ذكر تعالى في السباق قتل أسلافهم للنبيين بغير الحق، والإيمان بالأنبياء وتعظيمهم شرط في صحة الإيمان، وذكر في اللحاق تحريفهم للتوراة، والإيمان بالكتب وتعظيمها وترك تحريفها شرط في صحة الإيمان، وكل ذلك لم يذكر في منطوق الآية، فهي ليست حاصرة، الآية ليست حاصرة في شروط صحة الإيمان، إنما ذكرت بعضاً، وبعض الشروط يفهم من السباق ويفهم من اللحاق، بل هو منصوص عليه. ثم ذكر تعالى عقب ذكر سالفة اليهود حالهم مع الرسالة المحمدية، فقال في يهود المدينة: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ورسول أي مرسل، والآية نص في كونه صلى الله عليه وسلم مرسلاً إلى أهل الكتاب. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، رسول أي مرسل، فالآية نص في كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً إلى أهل الكتاب. فأخبر في الآية جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتصديق ما في أيديهم من التوراة بأنه مرسل من الله إليهم. نبذ فريق منهم التوراة وراء ظهورهم حسدا منهم له وبغيا عليه. وقد وضع تعالى معيارا لاختبار اهتداء أهل الكتاب، وهو اتخاذهم الكعبة المشرفة قبلة لصلاتهم بدلا من صخرة بيت المقدس في المسجد الأقصى. فقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فوضع تعالى معيارا لاختبار اهتداء أهل الكتاب، وهو اتخاذهم الكعبة المشرفة قبلة لصلاتهم بدلا من صخرة بيت المقدس في المسجد الأقصى. ثم قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فجعل امتناعهم عن استقبال الكعبة في الصلاة اتباعا منهم للهوى. فأنت ترى من هذا التقرير أن هذه الشبهة لا تقوم على ساق، وإنما هم يضللون المسلمين ويأتون بالآيات من كتاب رب العالمين من أجل المخرقة ومن أجل محاولة إقناع المسلمين بما هو مقدس عندهم بكلام ربهم تبارك وتعالى. ثانياً، ما تواتر من ادعاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعموم الرسالة وما دلت عليه قواطع القرآن من عموم الرسالة، فهذا مستلزم لعدم نجاة أهل الكتاب الذين أدركوا البعثة المحمدية بعد قيام الحجة الرسالية عليهم ما لم يؤمنوا به ويلتزموا شرعه وعليه. فإن ظاهر العموم الذي استدلوا به وحكموا بمقتضاه بنجاة أهل الكتابين بعد البعثة معارض بما قطع به من عدم نجاتهم. وبيان ذلك أصوليا أن الحكم بنجاتهم وعدم نجاتهم قضيتان متناقضتان، الحكم بالنجاة الحكم بعدم النجاة قضيتان متناقضتان. ومعلوم أن صدق إحدى القضيتين المتناقضتين يستلزم كذب الأخرى ضرورة. يعني عندنا قضيتان متناقضتان، إحداهما فيها الحكم بنجاتهم والثانية الحكم بعدم نجاتهم، قضيتان متناقضتان. صدق إحدى القضيتين المتناقضتين يستلزم كذب الأخرى بالضرورة. والعموم في قوله الذين هادوا والنصارى والصابئين والمتبوع بالحكم بنجاة من أدرك البعثة من أهل الكتاب، هذا العموم معارض بالحكم القاطع بعدم نجاتهم الذي يستفاد مما تواتر، وكذلك يستفاد من قواطع القرآن التي لا تحتمل التخصيص أو التأويل والعام باتفاق أهل اللغة والأصول. يحتمل التخصيص بدليل أخص قطعي ويحتمل التأويل بالقرينة. فوجب معرفياً إخراج من أدرك البعثة منهم ممن لم يلتزم الشريعة المحمدية من مدلول الآية عبر أحد طريقين: الأول بتخصيص عموم الآية، وبإخراج من أدرك البعثة ولم يسلم من عموم الناجين. الطريق الثاني بحمل العمومات فيها على المجاز بالقرينة فلا يدخلون في زمرة الناجين، وأحد الطريقين أو مجموعهما متعين وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال. فهذا هو الرد على الذين استدلوا بالآية الكريمة على نجاة من حكم الله بعدم نجاته بالآية ذاتها، وكذلك بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التفسير الصحيح للآيات التي تمسك بها دعاة الإبراهيمية فقد تقرر مما سبق أن أهل الكتابين بعد البعثة المحمدية ملزمون باتباع الشريعة المحمدية، والمفسرون وإن اتفقوا على منع حمل الآيات على عمومها إلا أنهم اختلفوا في توجيه المراد بالذين هادوا وبالنصارى وبالصابئين على أقوال. ما المراد بهؤلاء المذكورين في هذه الآية الكريمة؟ هناك أقوال في تعيين المراد. القول الأول أن يحمل عموم الذين هادوا على خصوص اليهود الذين لم يدركوا بعثة عيسى عليه السلام، وأن يحمل عموم النصارى على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية، وأن يحمل عموم الصابئين على من لم يدركوا البعثة المحمدية. وهذا القول هو الأليق بسياق الآيات وموضوعها المحوري، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أن يحمل عموم الذين هادوا على خصوص اليهود الذين لم يدركوا بعثة عيسى عليه السلام، أنهم إن أدركوا بعثة عيسى ولم يؤمنوا به فليسوا من الناجين. فإذا الذين هادوا عمومها يحمل على خصوص اليهود الذين لم يدركوا بعثة عيسى عليه السلام، وأن يحمل عموم النصارى على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية. فهؤلاء وهؤلاء الذين لم يدركوا عيسى عليه السلام من اليهود، والذين لم يدركوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم من النصارى، هؤلاء من الناجين. وأن يحمل عموم الصابئين على الذين لم يدركوا البعثة المحمدية، فهؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يكلفون باتباعه. وهذا القول هو الأليق بسياق الآيات وموضوعها، هو الذي رجحه شيخ الإسلام. هذا قول. القول الثاني أن يحمل الذين هادوا والنصارى والصابئين على من أدرك محمداً صلى الله عليه وسلم فآمن به وأسلم، فهؤلاء من الناجين. وهذا اختيار إسماعيل السدي، وتكون تسميتهم بذلك باعتبار ما كان، وهو ضرب من التأويل. ومعنى من آمن بالله يعني الإيمان الكامل، وهو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة المقام وقرينة قوله وعمل صالحا. إذا شرط قبول الأعمال الإيمان الشرعي لقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا، وقد عد عدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة عدم الإيمان بالله، لأن مكابرة الآيات والمعجزات القائمة بمقام تصديق الله جل وعلا للرسول المتحدى بها بتلك المعجزات، هذا يؤول إلى تكذيب الله جل وعلا في ذلك التصديق. لأن الله تعالى إذا أجرى الآيات على يدي رسوله أو نبيه فهذا كالشهادة له بالصدق، لأن الله تبارك وتعالى يقول صدق عبدي فيما بلغ عني، ودلالة صدقه ما أجريت على يديه من الآيات. فإذا جاء من ينكر تلك الآيات فكأنه ينكر صدق الله تبارك وتعالى. القول الثالث هو الجمع بين القولين الأول والثاني، وأنه يراد بهم كلا الفريقين من صالحين، من آمن بالله واليوم الآخر قبل البعثة، ومن أدرك البعثة فأسلم، وهذا اختيار ابن عاشور. قول رابع في معنى الآية أن الآية منسوخة، وعلى ذلك فلا تكون محكمة، وقد رد ذلك لأن الآية خبر والأخبار لا تنسخ. الآية خبر والأخبار لا تنسخ، وأما القائلون بأنها منسوخة فظنوا أن تأويلها عندهم أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظروا، أمهلهم إلى أن ينظروا وأن يتفكروا وأن يتدبروا، فلما عاندوا نسخها بقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لئلا يفضي قولهم إلى دعوى نسخ الخبر. فالقائلون بأنها منسوخة ربما تأولوها على هذا الوجه، لكن هذا قول في الآية الكريمة التي يستدل بها دعاة الإبراهيمية والذين يذهبون إلى أن الرسالة المحمدية ليست إلى عموم الثقلين من الإنس والجن. هذا هو القول الرابع، وهذا مجمل ما يرد به على هذه الشبهة، وهي أقوى شبهة عند القوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.